الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد. فصلا في بيان وجوب تحقيق كلمة التوحيد لفظا ومعنى. وهذا الباب من المهمات، باب في بيان وجوب تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله لفظا، لا إله إلا الله، ومعنى لا معبود بحق إلا الله. ولماذا جاء بهذا القيد المهم لفظا ومعنى؟ لأن هناك من يتلفظ بها ولا يعرف معناها، وهذا هو الذي يستنكره الناس الآن إذا تكلم فيهم. أناس يقولون لا إله إلا الله، بل ربما يقولونها أكثر منا في صبحهم وليلهم ونهارهم، ومع ذلك ليسوا من أهلها، لأنهم قالوها لفظا مجردا لا تحقيق لمعناه. وكثير من أهل الشرك علم معناها ولم يقلها، كما أخبرنا الله عن حال كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا، عرفوا معناها ولم يقولوها. وأهل الإسلام هم الذين قالوها واعتقدوها. قال: وبعد هذا اعلم أن تحقيقها هو قطب روح الدين وحبله القويم الذي من قصر فيه لحقه من الضرر بقدر ما عنده من نقص. وقد أبى أن يقولها أبو جهل وشيعته مع علمهم بمعناها. قال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهذا القول منهم صدر بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فتيقنوا أن قولهم بها يتضمن إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويستلزم البراءة من كل معبود سواه، البراءة من هبل واللات والعزى ومناه وغير ذلك. ثم أبوا أن يقولوها كبرا، يعني بدلالة القرآن كفار قريش أبوا أن يقولوها كبرا، ليس أنهم ما علموا معناها، هم علموا معناها. أجعل الآلهة إلها واحدا، قول لا إله إلا الله. ولذلك إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. ثم أبى أن يقولوها كبرا، قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال ابن كثير رحمه الله: وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، جعل الآلهة إلها واحدا، أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو. أنكر المشركون ذلك، قبحهم الله تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم. فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظم ذلك وتعجبوا. انتهى من تفسير ابن كثير. والعجب الآن ممن يقولها بلسانه صباح مساء ويكررها لفظا في الشدة والرخاء والبأساء والضراء، ثم لا يعلم معناها، فتراه يدعو غير الله من مقبورين ونحوهم ويستعين ويستغيث بهم بما لم يفعله السابقون من أسلافهم. وقد أخبر الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال مجاهد في المقتصد هنا أي كافر، كأنه فسر المقتصد ها هنا بالجاحد. انتهى من تفسير ابن كثير. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم وكان الإنسان كفورا. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وإذا تأملت عباد القبور من يقول لا إله إلا الله في أذانه وعند تحريك مسبحته تجد أنه جاهل بمعناها جهلا سحيقا أوصله إلى مصاف من تقدم ذكره من المشركين، حيث تعلقت قلوبهم بالمقبورين المربوبين خوفا وطمعا ودعاء ورغبة ورهبة وتوكلا واعتمادا. فيا لله العجب، كم يسكبون في ساحاتها من العبرات، وكم تهراق لها من الدماء، وكم يستغيثون بها عند الملمات والشدائد والحاجات. وقد قال بعضهم عندما هجم التتر على بلاد الشام: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ووضعوا الأحاديث لهذا الشرك العظيم، ومنها قول بعضهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور. ورحم الله ابن الأمير الصنعاني صور هذه الحادثة بقوله: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد. انتهى من تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فأصبح عباد القبور على شرك عظيم مخرج من الملة، وإن لم يسموا فعلهم عبادة فليس لهم في ذلك من عذر، فصنيعهم عبادة وصرف ما يحب الله عز وجل ويرضاه مما أمر به لغيره فهو شرك بالله. وكونهم لا يعتقدون أن فعلهم عبادة لهذه القبور فهذا لجهلهم بالتوحيد وتوقلهم في الشرك والتنديد. قال ابن الأمير رحمه الله: وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع ويضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر والتوسل به، وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماه ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، لعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجوا عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بها طواف الحاج ببيت الله الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونها استلام الأركان لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية ومن قولهم على الله عليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون: يا زيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. انظروا كيف يزعمون أن علماء أهل السنة لا يفقهون الواقع، وهذا من أدل الأدلة على فقههم للواقع. لا وجود اتصالات ولا وجود وسائل تواصل ولا يسهل السفر، ومع ذلك علم ما عليه كل أهل البلد، مع أن هناك قبور أخرى في العراق مثلا قبور النجف، لكن هؤلاء تعظيم الشيعة والرافضة لها أكثر من تعظيم التصوف الذين يزعمون أنهم سنة. ومع ذلك ذكر هذه القبور المنتشرة وهذا الحال الذي عليه الناس. انظروا إلى زمنه وما زال أهل الطائف يعبدون قبر ابن عباس، وهكذا في منطقة مكة يعبدون قبورا كثيرة، ومنطقة المدينة يعبدون قبورا كثيرة. إنما من الله عز وجل على المسلمين بإزالة تلك القباب في زمن الدولة السعودية، حرصها الله سائر بلاد المسلمين، وإلا كان الشان يعني أين ذهبت قبل أن تدخل الحرم 2 كيلومتر وإذا بك ترى المعبودات من دون الله، قبور عليها أضرحة وعليها يعني قباب يتوسلون بها، بل ربما أحدهم يأتي من الهند ليس له هم بزيارة الكعبة مثل أن يزور قبر خديجة وقبر أبي طالب وقبر فلان وفلان ممن يعني يدعونهم أو يتبركون أو يتوسلون بهم. بل أنا أدركت مع أنه قد أزالت الدولة السعودية ما يسمى ب يعني بيت علي بن أبي طالب وبيت خديجة وبيت أم هاني، هذه الأشياء أزالتها، وقامت قيامة إيران في ذلك الوقت الرافضة، هذا المكان الذي توقف فيه الباصات الآن خلف صفا والمروة جهة القشاشية، كان هذا شعب أبي طالب، هذا هو الشعب، كانت فيه بيوت أبي طالب ومن إليه، فأزالوا الجبل من أساسه وبنوا في مكان بيت خديجة مكتبة ما أحد يدخلها، لكن مكتوب عليها مكتبة مكة. ومع ذلك تجد الصوفي والرافضي يخرج من عند الكعبة مع خريطة يعني يعرفون بها المسافة بين الصفا والمروة إلى هذا المكان، معروف عندهم بالمتر، حتى لو قدر أن المكان أزيل بالكلية يمشون في هذا المكان يصلون فيه يعني يتبركون به يتمسحون به. فشأن عباد القبور شأن ليس باليسير. والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير وأهل اليمن يا ابن علوان، يعني انظروا لفظ اليمن يعني يطلق على معنى عام وعلى معنى سياسي وعلى معنى خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن ماذا؟ معاذ بن جبل، أرسله إلى الجند، وابن علوان في أفرس، وابن العجيل في بيت الفقيه للعجيل إلى فيه هات لي منك يا ابن موسى يغاثة، يغاثة في سيرها حثاثة، يعني يدعوه من دون الله. والبدوي في مصر يزوره في السنة أكثر من 12 مليون يحجون إلى قبره. ربما تجد خريج الأزهر ويمشي إلى البدوي وفي يده الكبش، إلى أين؟ إلى الأزهر صلى الله السلامة والعافية. ويقول لك هذه الدعوة دعوة تشدد، دعوة كذا، والله أنها دعوة أنقذ الله بها من أنقذ، وإلا ربما نكون من هذه الأصناف. يعني لولا أن الله من بدعوة السنة بتجديد الأئمة لها، وإلا ربما تجد الإنسان من هذه الأصناف يعيش على شيء ويموت على شيء. وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، انتهى من تطهير الاعتقاد مختصرا. أما كتاب تطهير الاعتقاد قد أجاد فيه ابن الأمير رحمه الله يما إجاده، فإذا قرأه الطالب فهمه، وأيضا عبارته مفهومة حتى من العوام، وحسن سياقته، كتاب عظيم في مبناه وفي معناه، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. وهكذا مثله الدر النضيد لإخلاص كلمة التوحيد للشوكاني. والشوكاني رحمه الله تتلمذ على تلاميذ ابن الأمير لم يدركه، ولكنه تتلمذ على تلاميذه وحصل من علمه، ويذكر أنه لقيه في المنام. قال بعض شبه عباد القبور: ومن عجيب صنيع عباد القبور المشركين المنددين أن يأتوا بالشبه على صنيعهم وشركهم، ومنها ما ذكره ابن الأمير رحمه الله. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الشبهة، يعني يأتون إلى أمر مشروع وجائز ويستدلون به على أمر ممنوع وشرك. هذه استغاثة، يستغيثون بحي حاضر قادر، يذهبون إلى آدم حي حاضر قادر أن يذهب ويقول: يا رب غفر لهؤلاء، أو يا رب حكم بين هؤلاء، إلى أن وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهم جوزوها أن تذهب عند القبر وتقول يا محمد أغثني، يا إبراهيم أغثني، يا كذا أغثني. هذا من التلبيس. قال وينتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قال قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المرض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشتروا منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر به القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه فقال هذه لسيدة فلان، يريد صاحب القبر لسيده فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها، فلانا يريد صاحب القبر. وهذه النذور بالأموال، وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونها تلما، هذا عند أهل اليمن الأعلى. التلم هو الصف الواحد الذي يوضع فيه الحب، يصعد الزرع يكون في سياقة واحدة، هذا يسموه تلم في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم بلا شك ولا ريب. ثم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء، إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، يعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسانا يا أخي من دعائك، الحديث ضعيف. وأمر سبحانه أن ندعو للمؤمنين أن نستغفر لهم في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبالاهم عن حباليهم حبالا نساء الحاملات، وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله وجعلوا لله ما ذرأ من الأرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقالوا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.